السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا يرحمك الله وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين، في درس من دروس العقيدة في كتاب القواعد الأربع للشيخ الإسلام الإمام المجدد المجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد تفضل علي بعض الأخوة في الأمس جزاه الله خيرا بنسخة مقابلة مع نسخة أخرى وعليها زيادات، وطلب مني ألا أذكر اسمه. على كل حال، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، والله عز وجل يجزيه عنا خير الجزاء. فإن شئتم أذكر لكم بعض الزيادات في الصفحة الأولى في نسخ أخرى، عند قوله أولا بسم الله الرحمن الرحيم، عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم اكتبوا في نسخة أخرى وبه نستعين، في نسخة ثانية قال وبه نستعين. عند قوله حفظكم الله أن تعبد الله مخلصا له الدين، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحليفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، في نسخة أخرى زيادة وبذلك أمر الله جل وعلا جميع الناس وخلقهم لها، قال وبذلك أمر الله جل وعلا جميع الناس وخلقهم لها. وفعلا السياق يقتضي هذا، لأنه بعده قال كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الزيادة في الحقيقة زيادة جيدة. الثالث، عند قوله كالحدث إذا دخل في الطهارة، كالحدث إذا دخل في الطهارة، وفي نسخة كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، عند قوله إذا دخل في الطهارة زيادة آية كاملة، قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. التوبة الآية 17، سورة التوبة الآية 17 زيادة. هذه زيادة، هذه زيادات في هذه الصفحة، وكلما وردنا إن شاء الله شيء جديد نذكره لكم بإذن الله. نعود حفظكم الله. يقول الشيخ رحمه الله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. الشرك هو المراد به الشرك ماذا؟ الأكبر. إن الله ينادي يوم القيامة بصوت، تعرفون إيش رد حفظكم الله؟ عالم يشار إليه بالبنان عندهم، قال ما سمعت قول الأخطل، ما سمعت قول الأخطل. إيش قال الأخطل؟ ما شاء الله، قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال رأيت؟ إذا فالكلام نفسي. قلت سبحان الله يا شيخ، يعني أنت عاقل وجهك في السن، وأقول لك قال الله قال الرسول وتقول قال الأخطل. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في لاميته قبحا من النبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. هكذا عالم البدعة ما يفقه، البدعة غشاوة على العلم وعلى العقل، نسأل الله العافية. يقوى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أمي نسأل الله العافية كيف ودوا كتاب الله عز وجل بمثل كلام الأخطل. طيب الأخطل يقول ربه ثلاثة، أما يقول الأخطل باسم الآب والابن والروح القدس، هذا النصراني، الأخطل النصراني تقول الرب ثلاثة أيضا، نسأل الله العافية. انظر نسأل الله العافية يعني كيف يعني إذا كان الشيخ على البدعة يضر أكثر مما السلامة الأصلية خير من دراسة شيخ على مبتدع. نسأل الله العافية، لأن كما قلنا أشد أنواع يعني المبتدع هو الجاهل المركب، والجاهل المركب على ذلك عامة أهل البدع. عامة أهل البدع جهال مركبون لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، نسأل الله العافية. أو يعرف الشيء على خلاف ما هو عليه، يعرف الشيء على خلاف ما هو عليه. تعرفون قصة حمار الحكيم تومة ولا ما تعرفونها؟ هذا رجل حكيم اسمه تومة، وتومة كأنه من أسماء النصارى والله أعلم، يرى تبجيل الناس لهذا الرجل لسيده لمالكه، يرى تبجيل الناس لهم، وهو يعرف أن عقله سيء، فيقول يشتكي حاله مع حال الناس، ويقول قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الناس كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالجاهل البسيط خير من الجاهل المركب، نسأل الله على الحماية. قال هذه الشبكة يعرفها الشيخ رحمه الله، قال وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين من كتاب الله في سورة النساء، أولها الآية 48 آخرها ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، الآية 48 في سورة النساء، والآية الأخرى 116 في سورة النساء آخرها ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا الشرك بالله عز وجل إثم عظيم وكذب، وقول على الله عز وجل بلا علم أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولا يأمركم تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، كفر. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الأخرى 116 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أبغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. هذا نسأل الله العافية هو الضلال البعيد، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. ولذلك حفظكم الله يعني من فوائد التوحيد أن صاحبه آمن من الخلود في النار. ولذلك في كتاب التوحيد من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني بابان عظيمان جدا، الباب الأول باب صبر التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب صبر التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ذكر هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئت لا تشرك بي شيئا لا لقيتك بقرابها مغفرة. فالأول حما لنا من الخلود في النار هو ماذا؟ هو التوحيد، والذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. ثم بوب على ذلك باب آخر، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا من فور التوحيد أنك لن تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بنسبك ولا بقوتك ولا بمجرد العمل، كثيرا كان العمل أم قليلا، بل لا بد أن يكون أول هذا التوحيد. ثم ذكر قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وساق الحديث المشهور الطويل عرضت علي الأمم قال وآخره ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. حققوا ماذا؟ حققوا التوحيد. رزقني الله وإياكم تحقيق التوحيد. فإن قال قائل يعني بعضنا استرقى وبعضنا استوى وبعضنا ضعف توكله يوم من الأيام فأن نخرج بهذا من 70؟ فالجواب إن تبت تاب الله عز وجل عليك وترجع إن شاء الله إلى 70 جعلني الله عز وجل وإياكم منهم. يعني وإلا بحبنا لهم وإلا نعمل بأعمالهم. نبدأ حضركم الله قراءة هذه القواعد الأربع. هذه نبذ وأصول وأسس في المعتقد جمعها الشيخ ولخصها من آيات وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله أكثر كثيرا في كتبه من الدعوة إلى توحيد الألوهية ومن التحذير عن نقيضه ومن الدعوة إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التحذير عن البدعة. فمرة يذكر هذا على وجه التفصيل ومرة يجمل. فهذه القواعد قواعد متينة قواعد عظيمة. أنا أعتقد أن طالب العلم إذا حفظها وذكرها لبعض المبتدعة ممن تعلقت قلوبهم وأشربت حب القبور وحب الأشجار والأحجار أسأل الله عز وجل أن تؤثر فيه هذه القواعد لأنها فقه لآيات كثيرة مجتمعة من كتاب الله عز وجل. ومرة يرشد الشيخ ويفصل قوله كما فصله في كتابه القيم جدا كشف الشبهات. فهذه القواعد حفظكم الله إن أردتم شرحها من كلام الشيخ وتفصيلا من كلام الشيخ تراجعون كتابه القيم كشف الشبهات، كتاب كشف الشبهات للشيخ رحمه الله، ففيها تفصيل لما أجمله في هذه القواعد. قال الشيخ رحمه الله القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله هو الخالق المدبر عند قوله وسلم زيادة على النسخة التي بين أيديكم وهي قوله كانوا بعد قوله وسلم كانوا يقرون في النسخة التي عندي في عليها زيادات جزا الله خيرا من أحضرها. إذا الشيخ يقول القاعدة الأولى، القاعدة الأولى لأي شيء؟ لكي تفهم ثلاثة أمور، لكي تفهم ثلاثة أمور اعرف هذه القواعد. ايش هالأمور الثلاثة حفظكم الله؟ الأمر الأول حقيقة التوحيد المطلوب الذي لن تدخل الجنة بدونه، عليك أن تفهم هذه القواعد. الأمر الثاني أن المسلم قد يشرك ويخرج من الإسلام وهو يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم. الأمر الثالث كيفية التعامل مع المسلم الذي ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ولا يريد أن نطبق عليه هذه اللوازم بحجة أن لا إله إلا الله تعصم دمه وماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحديث أسامة المشهور أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، يقول أنا مسلم أقول لا إله إلا الله، لا سبيل لك إلى أن ترفع أمري للسلطان، ولا سبيل على السلطان أن يستتيبني أو أن يقيم علي حد الردة ما دمت أقول لا إله إلا الله. فإذا أردت أن تعرف هذه الأمور الثلاثة يقول إليك هذه القواعد، إليك ماذا؟ إليك هذه القواعد. وسبب جهل كثير من المسلمين اليوم بحقيقة التوحيد بالإضافة إلى السببين المهمين اللذين ذكرتهما لكما في الدرس الماضي، تذكرون لما قلت لكم ما سبب وقوع كثير من المسلمين اليوم في الشرك، مع أن الله يعني أبدى فيه وأظهر وحذر وكرر، وأعظم ما أمر في القرآن التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك في آيات كثيرة. لماذا يقع المسلمون اليوم؟ قلنا الخلل في المناهج الدراسية، وهذا قديم جدا، الخلل في المناهج الدراسية قديم جدا، والخلل في المنهج أمره خطير جدا جدا جدا. وأنا أذكر لكم مثال يبين لكم خطورة الخلل في المنهج. وقعت امرأة في الزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون القصة، لما أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد وتكلم شخص فيها، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لاسعتهم، وهي يقام عليها حد الزنا. وذاك الرجل الذي أسلم كبيرا وقد اعتاد الخمر ولا يستطيع أن ينفك عنه، لأن هذه المواد الخمر والمخدرات الذي اعتادها صعب ينفك عنها، لابد من مراحل، فهو رضي الله عنه وأرضاه ما استطاع أن ينفك عنها، بخلاف من أسلم مبكرا درج ذاك التدرج. فلما قال فهل أنتم منتهون؟ قالوا إيش؟ انتهينا انتهينا. أما هذا لا، أسلم كبيرا واستطاع أن يترك الخمر بسرعة، ومع هذا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، أقام عليه الحد المرة الأولى والثانية والثالثة الرابعة ونحوها. تكلم بعض الصحابة فيه قال لا والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. كبيرة ولا ما هي كبيرة؟ زكاهم ولا ما زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين صدق المرأة في توبتها، وأن من عظيم توبتها وصدقها أن تجود بنفسها، وأنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وهذا مدمن يقام عليه الحد مرة مرتين ثلاثة، ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وهو مرتكب لكبيرة، مصر على كبيرة. ما أخرجه الإصرار عن ماذا؟ عن حب الله ورسوله، وما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه. ليش؟ لأن هذا خطأ في النتيجة، لكن المنهج هو معهم مقرون بتحريم الزنا، ولذلك استسلمت لإقامة الحد، ومقر بشرب الخمر أنه حرام، ولذلك استسلم لإقامة الحد. شوف هذه الصورة مع ثلاثة من شباب الصحابة أرادوا النجاة وقالوا لن ينجيكم إلا العمل، فاسألوا أزواج النبي عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم إيش؟ بدأ الخلل في المنهج، كأنهم تقالوها. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أترهب لا أنكح النساء. جزاهم الله خير، والله لو ولدي قال كذا جزاك الله خير. الآن من ألقاب الصوفية صائم الدهر، صائم الدهر. وتلك الكذبة التي يرددها بعض المساكين، يقولون 40 سنة يصلي الفجر وضوء العشاء، حاشا حاشا رحمه الله أن يكون مبتدعا، هذا كله كذب وتلفيق لا صحة له، كله كذب. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وجمع الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، يعني يخطون منهجا غير المنهج الذي جئت به، أما إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا، وأنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان الله، هناك يقول تاب التوبة ويقول ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله مدمن وزاني، وهنا يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليش؟ لأن هذا خط منهج جديد، هذا معناه أن تنسخ دين الإسلام، تنسخ ذاك خطأ، أن تسير على الطريق لكنك أخطأت. كل ابن آدم خطأ، لكن أنت الآن تريد أن تخط لنفسك خطأ. ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله جعل هذا ناقضا من نواقض الإسلام. من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد إيه؟ فقد كفر خطا. وأولئك الشباب المساكين الذين خطوا لأنفسهم خطا، قال سيخرج من صلب هذا أو لهذا إخوان أو وراءه جماعة أو شباب صغار الأسنان سفهاء الأحلام، يحقر أحدكم قراءته إلى قراءتهم وصلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموه فاقتلوهم. وقال كلاب النار كلاب النار كلاب النار، وقال شر قتلى تحت أديم السماء. يا سبحان الله، شارب خمر يثنى عليه وزاني يثنى، ما دام على التوحيد يثنى عليه، ما دام على التوحيد يثنى عليه، وما دام على البدعة يسب ويذم. رأيتم كيف حفظكم الله؟ وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أول حديث من صحيح مسلم يقول حميد بن عبد الرحمن إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، يقولون إيش؟ لا قدر وأن الأمر ألف. يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، لكن خطوا لهم منهجا غير منهج الصحابة في فهم مسألة القضاء والقدر. لا قدر وأن الأمر ألف. قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. أيوة، فإذا وصلت القضية للمنهج فيه براءة، لكن ما دمنا على المنهج وأخطأنا في النتيجة هذا لا يخرجنا من المنهج ولا يوجب الولاء والبراءة، هذا يوجب الولاء المحض. وإن كان عندنا خطأ ما دمنا على المنهج كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم السلف الصالح، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه ثلاث أشياء، الرسول يعني الكتاب والسنة، وسبيل المؤمنين يعني السلف الصالح، هذا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا ما دام أخوك على المنهج وإن ارتكب ما ارتكب ما في براء منه أبدا، وإن كان فيه إنكار تنكر علي. يا أخي من رأى منكم منكرا فليش يغيره بيده، فإن لم يفهمه بلسانه فإن نصبه بقلبه. لكن إذا كان على غير المنهج ما في ولا حتى ترجع للمنهج، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. انتبهتم لهذه المسألة حفظكم الله ورعاكم، هذه قضية يعني مهمة جدا جدا في هذه المسألة يعني الخطيرة من باب الاعتقاد. نعود حضركم الله لما بدأناه، وقلنا إن سبب انتشار الشرك مع وضوحه فساد المناهج التعليمية أولا، وزاد الطين بلة. والمناهج التعليمية كما قلنا إيش؟ قديمة، قدم الخوارج وقدم القدرية وقدم المعتزلة وقدم الرافضة وقدم الصوفية وقدم هذه الفرق، المناهج التعليمية المخالفة للحق قديمة. فهذا يا أحبتي أيضا زاد الطين بلة، يعني هؤلاء الدعاة المتحمسون إلى كل شيء إلا إلى منهج السلف، الذين يوالون كل أحد ويوازنون لكل أحد ويرحمون كل أحد إلا إذا كان سلفي، بس هذا نسأل الله العافية ما يمكن يوالى ولا يمكن يوازن ولا يمكن يرحم. فهذه المناهج الجديدة الدعوية زادت المناهج نسأل الله العافية بذلة، وقل اهتمامهم بالعقيدة وقل اهتمامهم بالتوحيد. لكن من حيث الجملة سبب الخلل في توحيد الألوهية ما هو؟ سؤال عجلكم الله إن شئتم تكتبونه لعل الله، ولا الشافعي ما يكتب. الشافعي يكتب والله، بشكل الشافعي ما يكتب ما شاء الله. ما سبب الخلل في توحيد الألوهية جملة قديما وحديثا؟ لأن الشيخ رحمه الله ذكر هذا على معرض الجواب فقط، ما ذكر السؤال لكن ذكر لكم الجواب. أنا أعطيكم السؤال وهذا جوابه عند الشيخ. الجواب حفظكم الله على وجه الإجمال، سبب الخلل في توحيد الألوهية أمور. أولها عدم معرفة معنى اسم الله الإله. الإله ما عرفوا معناه، ولذلك أخطأوا في تفسير لا إله إلا الله. الإله عندهم القادر على الاختراع، ولذلك قالوا لا قادر على الاختراع إلا الله. أي الإله عندهم الحاكم، ولذلك قالوا لا حاكم إلا الله. أي الإله عندهم مسبب الأسباب، لا مسبب للأسباب إلا الله. هكذا حفظكم الله. وعدم التمييز بينها وبين كلمة الرب. الرب لها معنى، اسم من أسماء الله لا شك له معنى، والإله له معنى. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قال الله الحمد لله رب العالمين. الله له معنى والرب له معنى. فقال من ربك في القبر، يعني من إلهك الذي كنت تعبد، مثل الإسلام والإحسان والإيمان. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ولذلك الألوهية صفة لله مشتقة من الإله، والربوبية صفة لله مشتقة من الرب سبحانه وتعالى. ما فرقوا بينهما، ولذلك حدث عندهم خلل، ظنوا أن التوحيد المطلوب مجرد اعتقاد أن الله هو الرب. إذا لا بد أن نعرف معنى كلمة الإله، مع أجمع أن القواميس اللغوية والمفسرون مجمعون على أن الإله فعال بمعنى مفعول. إله فعال بمعنى مفعول، ما الإله بمعنى مألوه، والمألوه مأخوذ من التأله، والتأله هو التعبد والتمسك. هذا كل قواميس اللغة. الإله هو المعبود، وما عرف الناس الإله هو المعبود إلا لما أدخل علينا أن الإله هو الرب، إلا لما أدخل علينا علم ماذا؟ علم الفلسفة، علم الفلسفة. إذا هذه المسألة الأولى تركز حفظك الله. إذا أردت أن تقرر توحيد الألوهية في بلد اجعل له مقدمات، لا تجي مباشرة هكذا وتقرر، لا، قرر لهم معنى كلمة الإله في درس، في درسين، في ثلاثة، في أربعة، في عشرة، حتى يستقر هذا في قلوبهم. وقرر لهم معنى اسم الله الرب حتى يستقر هذا في قلوبهم. وبين متى يجتمعان وما معناهما إذا اجتمعا، ومتى يفترقان وما معناهما إذا افترقا، وماذا يدل كل واحد منهما في حق الله عز وجل. ثم بعد هذا تنتقل حفظك الله إلى الخطوة الثانية، جوابها من كلام الشيخ. الأمر الثاني حفظكم الله عدم معرفتهم بحال الناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. يظنون أن الناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شيوعيين دهريين، لا إله والحياة مادة، وهذا كلام باطل. فإن الناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أنواع. كان منهم اليهودي الذي يعتقد أنه على دين سماوي وعنده كتاب وهو التوراة، ويعتقدون أنهم هم أهل الحق. ومنهم نصارى الذين يعتقدون أنهم على دين عيسى عليه السلام وعندهم كتابه والإنجيل، يظنون أنه منزل من الله عز وجل ويعتقدون أنهم على الحق. ومنهم مجوس يقولون بالأفرين النور والظلمة، ويرجعون الظلمة إلى النور، ويقولون الظلمة حادثة وسيئة وشريرة تخلق الشر، والنور قديم أزلي غير مخلوق يخلق الخير. الله ورعاكم الوثنيين الذين جعلوا هذه الآلهة وسائط، وما من الوثنيين احد يقول ان النار هي التي خلقتني، او ان يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونسى، او اللات والعزى او منات الثلاث اخرى خلقون ابدا. والذين اتخذوا من دونه شفعاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ابدا ما في شيوعيين، بل الشيوعية حفظكم الله ورعاكم انما هي ستار. الشيوعية في القديم والحديث، يعني الشيوعية يقولون مرت في اربعة اطوار، البلشفية الحديثة هذه 1917 هذه انما مرت في اربعة اطوار. اولا الشيوعية الفلسفية لما قالوا المدينة الفاضلة، وقالوا الناس يتخاصمون على النساء والمال والغذاء، خلى الناس فيها شراكة، فقالوا الناس شركاء في المال والنساء والغذاء. هذه الشيوعية الفلسفية القديمة، المدينة الفاضلة. ثم انتقلت بعد ذلك حفظكم الله إلى الفرش، إلى مزدك ومالي وجماعتهم، وأباحوا الشيوعية عندهم نسأل الله العافية. ثم انتقلت إلى الباطنية من المسلمين في القرن الثاني، ظهرت الفرق الباطنية، والفرق الباطنية الشيوعية كلها نسأل الله العافية عنده إباحية مطلقة. يقول يعني شاعرا كما في البداية والنهاية: إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي. عنده شيوعية مطلقة، يعني أبيات لا أستطيع أن أقرأها في المسجد، تراجعونها في البداية والنهاية. يقول: تولى نبي بني هاشم وجاء نبي بني يعربي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي. فوضى شيوعية، هذا قال تعيهم هذا نسأل الله العافية. ولا زال الباطنيون على هذه العقيدة إلى يومنا هذا تحت ستارات كثيرة. ثم ظهرت الشيوعية البلشفية في روسيا 1917، وإنما هي ستار. ولما سقطت الشيوعية رجع كل إلى دينه، كانوا في الحزب الأحمر كلهم سوا، لا إله والحياة مادة، كل يوم يقولون. فلما سقطت رجع اليهودي إلى يهوديته، والنصراني إلى نصرانيته، والمزدكي إلى مزدكيته، والكونفوشي إلى كونفوشيسيته، والمسلم إلى إسلامه، والبوذي إلى بوذيته. بسم الله، قبل أمس كلكم سوا، لا إله والعدالة، كله كذب، كله كذب من أجل هذا المال فقط، من أجل هذا المال. ولذلك معرفة حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مهم، أن تبين للناس أن الناس كان عندهم نوع دين، وكان عندهم نوع توحيد، وكان عندهم نوع إيمان. ولذلك قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إيمانهم قولهم إن الله خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا. وإيش شركهم؟ اتخاذهم الوسائط مع الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر حفظكم الله الثاني. الأمر الثالث: دراسة تفصيلية لحال أو لدعوة الأنبياء عليهم السلام. دراسة تفصيلية تأخذ قصص الأنبياء نبيا نبيا ورسولا رسولا، وتقرأ تجد أن جميع الأنبياء يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله، واعبدوا الله، هذه العبادة منبنية على أي شيء؟ منبنية على أمر مسلم أن الله موجود وأن الله مستحق للعباد، يرحمك الله. لكن يبقى اعبده وحده. الله موجود هذا بالإجماع، الله مستحق للعبادة بالإجماع. وين الخلاف؟ أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا هو الخلاف. هم ما عندهم مانع أن يعبدوا الله عز وجل، ما عندهم مانع. إيش المانع؟ إيش الخلاف؟ الخلاف إفراد الله عز وجل وين؟ بالعبادة. إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا هو الخلل. فإذا درست دعوة الأنبياء عليهم السلام وبينت هذا، عرف الناس أن الأنبياء ما جاءوا لتقرير الربوبية، وإنما جاءوا للاحتجاج بالربوبية المجمع عليها الى اي شيء؟ الى دعوة الناس الى توحيد ماذا؟ الى توحيد الالوهية. جعل الربوبية المجمع عليها المسلمة طريقا وحجة على الناس يدعونهم بها الى توحيد ماذا؟ الى توحيد الالوهية. الامر الرابع حفظكم الله من الامور التي يعني يهتم بها طالب العلم دراسة تفصيلية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد حمان الله وإياكم من الشرك أن يدرس طالب العلم وأن يقرر طالب العلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وبماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، وماذا قال لقومه، وبماذا أجابه قومه، وبماذا أجاب قومه، وما هي الحجج التي احتج على قومه بها، وهل رضي من قومه مجرد الإقرار بالخالق وبالخالقية الرازقية الحاكمية أم طالبهم بلازم ذلك. هكذا حفظكم الله هذه الأمور الأربع نضيف إليها أمرين مهمين، خامسهما تحرير قضية العبادة. العبادة ما يفهمها كثير من الناس للأسف الشديد، يظنون أن العبادة هي الصلاة فقط أو هي الزكاة فقط أو هي الصيام فقط، وما دروا أن الدعاء عبادة والاستغاثة عبادة والاستعانة عبادة والاستعاذة عبادة والرجاء عبادة والتوكل عبادة والمحبة عبادة والخوف عبادة. فتقرير هذه القضية العبادة يا ناس كذا، العبادة يا إخوان حق الله، العبادة كثيرة جدا، وهذا كله عبادة. أي نوع من أنواع هذه العبادة لا يصرف لغير الله. من صرف لغير الله فقد إيش؟ فقد أشرك مع الله عز وجل غيره. ولذلك يدعون غير الله يقول ما هي عبادة؟ ما هي عبادة؟ ينظرون لغير الله يقول ليست عبادة. يطوفون على القبور يقول ما هي عبادة. يذبحون لغير الله يقول ما هي عبادة. يحبون مع الله يقول ما هي عبادة. يتوكلون على غير الله يقول ما هي عبادة. يستغيثون بغير الله يقول ما هي عبادة. فإذا أنت قررت له يعني أن العبادة قل نعم أعوذ بالله والله لا أعبد إلا الله. الله أكبر. ما أقول يا عبد القادر الجيلاني أكبر ولا علي بن أبي طلحة أبدا، الله أكبر أبدا. لكن صباح مساء يدعو غير الله، صباح مساء من يصبح إلى يمسي، يمكن يدعو الله ما واحدة، يمكن كذا يعني يستحي ولا يبخل ندعو نجرب يمكن ولا 99% و9% كله دعاء غير الله. لا يظن أن هذا عبادة، وإلا والله لو علم إلا يقين أن هذا عبادة والله ما يفعله، والله ما يفعله إلا يشاء الله، رجل أراد الله له الضلال نعوذ بالله. لكن يظن أن هذا تبرك توسل تشفع كما سيأتي معنا. أيضا الأمر السادس وآخرها سامحون على التطويل هو معرفة حقيقة الشرك. اليوم ما يدرس الشرك ولا يعرف، ما أحد يدرسه ولا يعرفه، حاشا هذه البلاد المباركة ولا أحد يعرف. الثقافة الإسلامية 15 ورقة يحطون لك الفارابي والكندي، الثقافة الإسلامية هذه الثقافة الإسلامية والبيروني ومدري منه، يلا روح بيتكم عشان أنا مثقف إسلامي، أنا أصبح مثقف إسلامي. ما يعرف، ما درسوا الشرك أبدا، ولذلك قد يقعون فيه إلى آذانهم من حيث لا يشعرون. وإلا والله أنا أجزم أن المسلم الذي يتقي الله عز وجل وهو يسمع وأن المشرك في النار خالدا مخلد فيها، والله لا يمكن أن يقع في الشرك، لكن ما أحد يدرس الشرك ولا أحد يبينه. فهذه الستة الأمور يا طالب العلم، يا أيها الداعي إلى الله في البلاد المختلطة، عليك بتبيينها وتوضيحها آناء الليل وأطراف النهار. وأعظم من ما تبينه بها كتاب الله، بينها الله عز وجل في القرآن بيانا شافيا، ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصح أحبتي في المراحل الأولى لدعوتهم أن يعتنوا عناية فائقة بالعقيدة من الكتب الستة، ففيها من أبواب الاعتقاد ما لا في غيرها، والناس يقتنعون بها ما لا يقتنعونه في غيرها. ومن غير الفقه في الدعوة إلى الله أن تبدأ الناس بدراسة كتاب ينفرون منه. لكن إذا قلت كثير عظيم جدا. انا اوصيكم معاشر الاحبة ان تبدأوا دعوتكم بكتاب الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، خير كثير من الكتب الستة. وقد جربت حقيقة انا دراسة بعض ابواب المعتقد في صحيح البخاري ومسلم، ما وجدت معارضة ابدا. الناس يعني يسمعون ومستانسين ومبسوطين، الله اعلم في الدواخل الكلام على الظواهر. فانا انصحكم حفظكم الله بذلك. اذا حفظكم الله، الشيخ هنا اعطانا الامر الاول بالقاعدة الاولى، وهي معرفة حال الناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لانك اذا قلت يا اخي هذا شرك، دعاء غير الله شرك، الاستغاثة بغير الله شرك، الطواف على القبور شرك، في احوال يعني، وقد يكون اصغر وقد يكون اكبر، الذبح لغير الله شرك. قال يا اخي كيف، انا مسلم اشهد ان لا اله الا الله، انا اقر ان لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله. تقول له حتى كفار مكة يقرون ان لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله، ولكن يشركون مع الله بهذه الوسائط وهذه الوسائل. قال الشيخ رحمه الله: كانوا يقرون بان الله تعالى هو الخالق المدبر، زيادة في نسخة اخرى الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الامور. هذه كلها زيادة في نسخة اخرى، جزاه الله خير الشيخ الذي اعطاه نسخة اخرى. قال المدبر هنا، قال هنا عندنا زيادة وفي نسخة اخرى الرزاق المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الامور. نعم، الاقرار باشهر مظاهر الربوبية هذا امر متواتر. يقول ابن ابي العز الحنفي رحمه الله: لا يعرف طائفة بعينها تنكر ربوبية الله عز وجل ابدا. ايش اشهر مظاهر الربوبية؟ الاقرار بان الله عز وجل المالك الخالق المدبر سبحانه وتعالى، هذا اشهر مظاهر الربوبية. هذا يكاد يكون اجماع بين طوائف المسلمين. واشهر من عرف تظاهره بانكار الربوبية من هو؟ فرعون. ومع هذا يقول الله عز وجل عنه: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، لقد علمت. وقال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، فقد تكبرا، والا هو يعرف. ولذلك لما ادرك الموت قال: امنت، وان كيف الرب يؤمن؟ نعم. قال: وان ذلك لم يدخلهم في الاسلام، وان ذلك الاقرار بان الله هو الخالق المالك المدبر لم يدخلهم في الاسلام. والدليل على انهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية آيات كثيرة من كتاب الله، منها قول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الله بترك الشرك والإقرار بالتوحيد، فقل أفلا تتقون. ومن ذلك قول الله عز وجل: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ومن ذلك قول الله عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. وقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والذين كانوا قلنا قبل الإسلام من هم؟ قلنا اليهود والنصارى والمجوس والوثنيون. الوثنيون حفظكم الله الذين كانوا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لهم يعني يدلنا على حالهم خمسة أمور. الأمر الأول أنهم يقرون بالربوبية. الوثنيون الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيهم كانوا يقرون بالربوبية، وكانوا يوحدون الله بالشدة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم الى البر لهم مشركون. وفي الترمذي وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اباه حصين قبل ان مسلم: يا حصين كم تعبد اليوم؟ قال: سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. هذا للتسلية، تسالي هذول بس، ها، نتسلى بهم، نتزين بهم، لنا العزى ولا عزى لكم، هكذا. قال: الله مولانا ولا مولى لكم. كم إله تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. في الترمذي وغيره. مفهوم؟ إذا كانوا يوحدون الله عز وجل في حال الشدة الرغبة والرهبة، ويشركون في حال ماذا؟ في حال الرخاء، وما ينثرهم بالله إلا وهم مشركون. أيضا كانوا مع شركهم يصرفون بعض أنواع العبادة لله عز وجل، كانوا ينذرون لله وينذرون لآلهتهم، كانوا يحجون لله بشرك، كانوا يعني يزكون لله، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. هذا حذركم الله يبين لنا حالهم. طيب، ما ثمرة دراستنا لتوحيد الربوبية؟ ما ثمرة دراستنا لتوحيد الربوبية؟ ثلاث ثمرات. الثمرة الأولى نتوصل به إلى لازمه، وهذه طريقة القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. الثمرة الثانية نزداد إيمانا، لأن الله عز وجل ربط الأمور الغيبية بالأمور المشاهدة، وربط الأمور الغيبية بالأمور المشاهدة يزيدك إيمانا، ولذلك الله عز وجل أمرك دائما أن تنظر وأن ترى. قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، أفلا ينظرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، إلى غير ذلك. فالأمور المشاهدة تزيدك إيمانا بالأمور ماذا؟ الغيبية. الأمر الثالث حذركم الله نرد به على من فسدت فطرهم، والفطرة فسدت اليوم حتى عند من يدعي الإسلام، أول الدهريين فقط، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآن حتى المسلم، بعض المسلمين فسدت فطرهم، صاروا يعتقدون أن هذه الأوثان تخلق من دون الله وترزق من دون الله وتحيي من دون الله وتميت من دون الله وترزق الولد وتعلم الغيب، وهذا كله فساد في أي شيء؟ فساد في الربوبية. هذا حذركم الله. ومن أعظم الأدلة على فساد الدهرية قلنا إيش؟ سقوط ماذا؟ سقوط الشيوعية في هذا العصر الحديث. هذا أعظم دليل على فساد ماذا؟ على فساد معتقد من؟ الدهريين. أعظم دليل على فساد معتقد الدهريين. هذا حذركم الله ما يسر الله بالنسبة للقاعدة الأولى، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ما هذا الكلام كله، يأتي إن شاء الله في يعني القواعد الثانية، يأتي في القواعد الثانية. جاء الشيخ؟ ما جاء؟ ما جاء؟ جزاكم الله خير، الله يعين الجيب عليها، ها؟ الله يعين الجيب عليها، ها؟ الله لا يدخلينا نجاوب أسئلة الناس بس بلا من. القاعدة الثانية حفظكم الله، قال الشيخ رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم. أنهم يقولون ما هم حفظكم الله؟ مشركو الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقولون إن هذه الأوثان تخلق وترزق من دون الله، ولا تنفع ولا تضر من دون الله، ولكن يقولون نتخذها وسائط. أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم. الدعاء حذركم الله هنا المراد به إما دعاء هذه الأصنام، أو دعاء الموتى، كله دعاء تدعوه تميله إليك تناديه تطلبه حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة. ما دعوناه وتوجهنا بقلوبنا وألسنتنا وأعمالنا من ذبح ونذر ومحبة وخوف ونحو ذلك ونحن نعتقد أنهم يخلقون مع الله؟ لا أبدا. وإنما قال إلا لطلب القربة والشفاعة. عند من الشفاعة؟ عند من؟ عند الله عز وجل. إذا هؤلاء يقرون بأن الله عز وجل موجود وأن الله مستحق للعبادة وأن الله هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير. هم يقرون بهذا ولكن جهلا منهم وتقليدا لآبائهم وأجدادهم ابتدعوا دينا لم يأذن به الله فعظموا وولوا في هؤلاء الصالحين بالإرادة ماذا أن يشفعوا لهم إلى الله عز وجل فصرفوا بعض حق الله لهم يظنون أن هذا يحبه الله وأن هذا يحبه الصالحون والله لا يحب هذا والصالحون لا يحبون أن تدعوهم من دون الله. يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل يرضون أن يدعوهم أحد من دون الله؟ حاشا وكلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أبدا. ثم قال عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس خطيب القوم أنت أجعلتني لله ندا. وقال إذا رأيتم المداحين فاعدوا في وجوههم التراب. وقال وإياكم والغلو صلى الله عليه وسلم. فيعني يكره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يكره الله وهو الشرك ويحبون ما يحب الله وهو التوحيد. وكذلك أولياء الله عز وجل الصالحون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والله إنهم يكرهون الشرك ويكرهون أهله وسيتبرؤون يوم القيامة من هؤلاء الذين ماذا يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله ويقولون سحقا سحقا لا جزاكم الله عنا خيرا شوهتم ديننا وأفسدتم كما قال شيخ الإسلام قاتل الله الروافض بخضونا بأحاديث علي من كثرة الكذب على علي. مليون حديث كذب على علي مجلدات بحر لحيلة في من يلوم وليس لي في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. ولذلك إذا قلت قال علي تود وركب شود الإسناد تود الإسناد لأن تظن تخشى أنه من هذه ماذا من هذه المكذوبات. فهكذا أولياء الله آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبون التوحيد ويحبون أن يعبد الله وحده ويحبون من يقول لا إله إلا الله لا يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله ولا يستعين بغير الله. ويبغضون الشرك ويبغضون من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله. وسيتبرأ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ممن تبرأ منه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأولياء المعظمين ممن يعظمهم الناس من المتصوفة وغيرهم يحبون التوحيد ويبغضون الشرك. ما يرضى بهذا إلا الشياطين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ هو الذي يرضى هو الذي يرضى. ولذلك الذي يرضى أن يعبده الناس طاغوت ويتبرأ مع هذا بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا كما قال ربنا عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولا قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إلى قوله وما هم بخارجين من النار. كلهم التابعين والمتبوعين. إذا كان المتبوع يرضى أن يعبد من دون الله فهو طاغوت في النار والعياذ بالله. إذا حذركم الله هؤلاء الذين توجهوا إلى هؤلاء سواء من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الجن أو الشياطين ما توجهوا إليهم وهم يعتقدون أنهم ينفعونهم أو يضرونهم من دون الله أبدا. وإنما يظنون أن الله يحب هذا وأن الصالحين يحبون هذا وأننا عندنا ذنوب وخطايا
لا نستطيع أن نعبد الله مباشرة بلا واسطة، فنحن نتخذ هؤلاء واسطة يتوسطون لا عند الله، كأن الله بعيد لا يسمع. وربنا عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول ربنا عز وجل: قل ادعوا الأنبياء وادعوا الصالحين. آية إنكر المنكر ولا الهيئة، الهيئة الله يهديكم. الآية صحيح؟ ني؟ ما قال ربنا قل ادعوا الأنبياء، ولا قال ربنا ادعوا الأولياء، ولا قال ربنا ادعوا الأئمة، قال ربنا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال ربنا عز وجل: ولله الأنبياء الصالحين، ولا الأولياء الصالحين، ولا الأئمة المعصومين. إيش قال ربنا عز وجل؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها، ادعوه بأسمائه الحسنى، ما يدعوه بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالصالحين. الله يهدي، الله يهديها، لأن لا تطيح كلمة في أذن واحدة فيهديها الله عز وجل. طيب نعود حفظكم الله، قال: إلا لطلب القربة، إلا لطلب القربة والشفاعة. ماذا شيء؟ هذا العبد بنزين. لا بكمل حتى ننتهي. جزاه الله خير. قال: وتوجهنا إليهم. عندنا حفظكم الله زيادة في نسخة بعد قوله وتوجهنا إليهم، عند قوله حفظكم الله وتوجهنا إليهم في نسخة أخرى ما توجهنا إليهم ودعوناهم، يعني عكسها تماما معكوسة في النسخة الأخرى. اتركوها لا بأس، كل واحد ما هي مهمة، يعني ما هي مهمة. قال: إلا لطلب القربة والشفاعة. الشفاعة حفظكم الله يعني الواسطة، يتوسطون عند من؟ يعني عند الله عز وجل. والله سمعت بأذني رجلا مشهورا بالدعوة إلى الشرك في هذا الزمان، مع تملق ورياء واضح يخرج في القنوات الفضائية عربيها وعجميها، يقول: هؤلاء الذين لا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم، لا يتوسط لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال شو قلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن عندنا في تمين واو، وأنتم ما عندكم في تمين واو. في تمين واو هذه كلمة سوقية يعبر الناس بها عن الواسطة السيئة، لأن الواسطة نوعان: واسطة حسنة واسطة سيئة. قال الله: من يشفع شفاعة حسنة ومن يشفع شفاعة سيئة. الواسطة السيئة في عرفنا في لغتنا العامية نسميها في تمين واو. إذا أخذ الرجل ما ليس له، أو تقدم على من هو أكثر يعني حقا منه، أو على من هو يعني أقرب لهذا العمل منه، جاء واحد مرجوح وأخذ حق الراجح، نقول عنده في تمين واو واسطة. هذا انظر قبحة يسمي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله محمدا وأحمد يسميه في تمين واو، ويضحك ويتملق يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن ما له شغل إلا الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل. فنسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يرد كيده في نحره، وأن يكفي المشرمين شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وهذا والله عليم اللسان يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروه عنك كما يروه الثعلب. نسأل الله العافية. واغتر به الناس ويظهرون في قنواتهم يبكي المسلمين المحبة، وإذا جلس خاصة ولا درس أعوذ بالله ذبح وكفر وسب. نسأل الله العافية من النفاق، قولوا آمين. نسأل الله العافية. فهذا حذركم الله الشفاعة. الشفاعة قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فنحن أهل السنة والجماعة نقر بالشفاعة، ويرى أن الشفاعة تكون يوم القيامة لا تكون في الدنيا، لأن الشفاعة حق الله عز وجل يعطيها من أراد أن يظهر كرامته يوم القيامة. الشفاعة حق لله عز وجل يعطيها الله عز وجل يوم القيامة من أراد أن يظهر كرامته سبحانه وتعالى، فيأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع بعد أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له. فالناس في الشفاعة ثلاثة أقسام، منهم من ينكرها وهم المعتزلة والخوارج ووافقهم، ومنهم من يعني يقر بها لكن على طريقة المبتدعة ويجيز لك أن تسأل الأموات الشفاعة. والوسط ولله الحمد والمنة، أهل السنة والجماعة يؤمنون بالشفاعة، لكنهم يقولون هي يوم القيامة، يوم القيامة مثل حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن رجل أتاه في حياته وقال اسقني من حوضك، ما عنده حوض الآن، حوض يوم القيامة، أو أتى عند قبري وقال يا رسول الله شربة من حوضك، ما عنده حوض الآن، حوضه يأخذ يوم القيامة. كذلك حفظكم الله الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الشفاعة الآن، إنما يسألها يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمامك. والصحابة رضي الله عنهم بعضهم سأل النبي أن يشفع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا، لأن الدعاء يشترط فيه كم شرطا؟ ثلاثة شروط، أن تدعو حيا حاضرا قادرا. أما دعاء الغائبين فشرك، أما دعاء الموتى فشرك، أما دعاء العاجز فسفه. لو أتيت إلى طفل صغير يعني عمره سنة وقلت يا بارك الله فيك يا بني ادع الله لي، يقول أنت مجنون، أنت لا عقل لك، إيش يدعو الله لك على الطفل؟ تقول يا أخي حي حاضر، نقول نعم حي حاضر لكنه عاجز، عاجز أن يدعو الله لك. فأنت حفظكم الله كذلك الدعاء لازم كان شرط الشيخ حي حاضر قادر. حي خرج من هذا الموتى وخرج الغائبون وخرج يعني فيما لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله عز وجل. فإن قيل لك ما نذهب أهل السنة والجماعة في الشفاعة، قل أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة وهي حق ومن أصول عقائدنا، لكنها تكون يوم القيامة، تكون يوم القيامة لأنها ملك الله. فإذا أذن الله عز وجل وكانت ملك الناس لشفع الأنبياء مباشرة، لماذا يقف الناس هذه السنوات الطوال حتى يلجمهم العرق، حتى يضطرون الذهاب إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى؟ لماذا؟ لأن ما أعطى الله الشفاعة أحد حتى الآن، ولا يتجرأ أحد أن يشفع بخلاف ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا وأهل المناصب في الدنيا، أن تتجرأ عليه فتشفع، تقول أشفع لفلان عندك بدون أن تستأذنه، لأنه في حاجة لك مهما كبر شأنه، هم يعني راكبون على أكتافنا. أما الله عز وجل لا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فينزع حفظكم الله ورعاكم. إذن الشفاعة حق، لكن الشفاعة ملك لله عز وجل، لا يعطيها الله عز وجل إلا من رضي عنه بعد أن يستأذن. وتعرفون قصة الشفاعة، والشفاعة التي يثبتها أهل السنة والجماعة يعني نوعان، شفاعة عامة وشفاعة خاصة. عامة لجميع الأنبياء والصالحين والعلماء وحفظ القرآن والسقط الصغير، كلهم يشفعون يوم القيامة، كلهم يشفعون. ولذلك حفظكم الله إذا جئنا إلى هذا الرجل الذي يقول أنا أطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الأنبياء كلهم يشفعون، والصالحون كلهم يشفعون، والشهداء كلهم يشفعون، وحملة القرآن يشفعون، والعلماء يشفعون، والسقط يشفع كذلك، والبنت تشفع. البنت حجاب لأبيها من النار، حجاب لأبيها من النار، من رزق من هذه البنات شيئا فأدبهن وأحسن إليهن كن له حجابا يوم القيامة من النار. تقف على الباب تقول أبي ما يدخل، حجاب تمنع من دخول النار. إذا الواحد يمر على مدارس البنات ها وعلى قبور الشهداء وقبور الصالحين ومستشفيات الولادة كله سقط، اشفع لي جزاك الله خير. ضاعت الدنيا، ضاع التوحيد، وضاعت العقيدة. نسأل الله عز وجل الحماية والعافية. قال إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذا دليل على أنهم ما يعتقدون ربوبية هذه الآلهة. الشاهد هنا أن هؤلاء كان عندهم نوع توحيد ونوع إيمان، وما كانوا جهرية وما كانوا شيوعيين، بل كانوا يقرون بأن الله موجود ويعبدون هؤلاء يقربونهم إلى الله تعظيما منهم بزعمهم لله سبحانه وتعالى. قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الشيخ رحمه الله والشفاعة شفاعتان، يعني الشفاعة الواردة في الكتاب والسنة على نوعين. نوع أثبته الله عز وجل، وهي الشفاعة المثبتة بثلاثة شروط. تمشي الشفاعة المثبتة ثلاثة شروط. الشرط الأول حفظكم الله إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. الثاني رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. المشفوع له يعني لا بد أن يكون فيه يعني شرطين أو شرطان مهمان جدا، التوحيد والسنة. لا بد أن يكون على التوحيد والسنة، فإن لم يكن على التوحيد والسنة فلا يشفع له. الشرط الثالث حفظكم الله أن يكون هذا يوم القيامة. ما يقول واحد أنا الآن النبي أذن الله أذن للنبي بالشفاعة وأنا موحد أسأل أن لا إله إلا الله وأن رسول الله أريد أن يشفع لي النبي، نقول لا، هذا يكون يوم القيامة. يستأذن النبي وتكون قدمت على الله موحدا وعند ذلك تكون الشفاعة، أما الآن فلا شفاعة لا للأنبياء ولا لغيرهم ولا لموحد ولا لغيرهم. وأبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال لقد علمت ألا يسألني أو ألا يسبقني أحد قبلك عن هذا السؤال، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإن أراد شفاعة الأنبياء فعليه أن يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال في الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إيش الشفاعة المنفية؟ ما يعتقده عباد القبور في هؤلاء الموتى، يعتقد هؤلاء المساكين أن هؤلاء الموتى ينفعونهم ويضرونهم من دون الله عز وجل، فهذه شفاعة منفية. قل لله الشفاعة جميعا وما تنفعهم شفاعة إيش؟ الشافعين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. نعم هذا كله منفي. قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة. إذا قيل لك حفظك الله ما علة الشفاعة؟ إيش الفائدة من الشفاعة؟ إيش الفائدة؟ لو أراد الله أن يدخلهم، ما أراد الله أن يدخلهم يقول كلهم يدخلوا الجنة. إيش الفائدة من إذن الله عز وجل بالشفاعة يوم القيامة؟ إيش الفائدة؟ إظهار كرامة الشافع. ولذلك قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده عليه الأولون كما يحمده عليه الآخرون. فكون الله أذن بالشفاعة يوم القيامة، إيش الفائدة من هذا حفظكم الله؟ الفائدة من هذا إظهار كرامة هؤلاء الشافعين. فتأخر الأولون والآخرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، الكتاب أولا يستأذن، يقول فأذهب فأستأذن على ربي وأسجد تحت العرش فيمرني سبحانه ما يشاء أن يمرني ويفتح علي بمحامد لم أكن أعرفها. الله أعلم كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم قرير العين ساجدا بين يدي الله عز وجل، والناس قياما بالشمس ينتظرون الفرق من الله سبحانه وتعالى أن يتجلى سبحانه وتعالى لعباده للفصل بينهم. ثم يقال يا محمد، هذا جاء الإذن الآن، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يقضي الله، أن يتجلى للقضاء بينهم، فيتجلى الله عز وجل للقضاء. فإذا قضى الله بين الأمم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيشفع صلى الله عليه وسلم لأمته. وأنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، شفاعاته صلى الله عليه وسلم يعني الخاصة به ثلاث أنواع من الشفاعة، هذا خاص به لا يشركه فيه أحد غيره. أولا شفاعته صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين أن يتجلى الله عز وجل للقضاء بينهم، هذا المقام المحمود. النوع الثاني الخاص به صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها قال وفتحت أبوابها. هناك وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت نعوذ بالله أبوابها. أما هنا قال لا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. يحبس الناس بعد الصراط، المؤمنون إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وتزال عنهم الشحناء والبغضاء والحسد. ايش ابن آدم هذا؟ الله أكبر الله أكبر. عمره كله عاشه ومات الله أعلم كم سنة جلس في قبره، وبعث 50,000 سنة يوم القيامة، ومر على الصراط، ومع هذا لا زال في قلبه بقية، لا زال في قلبه بقية. يا شباب أول بأول فرمتوا أنفسكم، ها فرمتوا، لا يبيت أحدكم وفي قلبه غل لأحد ولا حسد على أحد. والله الدنيا ما تساوي الغلة ولا تساوي الحسد ولا تساوي البغضاء والشحناء. نظفوا أنفسكم كل ليلة كل ليلة فرمتها مباشرة. اللهم اغفر لي ولجميع إخوان المسلمين، اللهم إني أسامح جميع إخوان المسلمين، اللهم إني أبيح جميع إخوان المسلمين، فلان ضربني الله يسامحه، فلان سبني الله يسامحه. الله أكبر. فرمت نفسك، نظف نفسك، انظر بعضنا يبقى غله حتى بعد المجاوزة على الصراط، يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار يهذبون وينظفون، وترى الإنسان ما أكفرها من أي شيء خلقه. الله أكبر يا الإنسان. أستغفر، نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يلأف بين قلوبنا. فهذه أمور سبحان الله، الأمور المعنوية هذه أمور خطيرة جدا، نسأل الله العافية. فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا وزالت الشحنة والبغضة أعيدت صورهم كما خلقهم الله أول مرة على صورة آدم، طولهم 63 ذراعا وأعمارهم أعمار رجل واحد 63 سنة، ووجوههم كالقمر ليلة البدر. فيتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ باب الجنة، لأن الجنة لها 3 أبواب مغلقة ما أحد عندها أبدا. قال يقول الخازن من؟ فيقول محمد. فيقول نعم، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل للجنة صلوات ربي وسلامه عليه، وجمعنا الله عز وجل به في ذاك الموضع بحبنا له وإن لم نعمل بعمله. ثم الأنبياء والمرسلون، ثم تكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل في الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، وأول داخل للجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه أفضل يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رغمت أنوف الله أكبر الله. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، إذا احتاجت يعني الصديقية وأبي بكر الصديق إلى دليل، ما يمكن أن نثبت مسألة أبدا. دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وعشت في مكة أنا وأبو بكر وعمر، وهاجر مع أبو بكر، والمدينة مع أبو بكر وعمر، ودفن مع أبو بكر وعمر. الله أكبر، إيش تقولون بهذا الدليل؟ في أعظم من هذا الدليل؟ هل يرتضي الله 23 سنة وبرزخ آلاف السنين للنبي منافق مع صاحبه في حياته حتى في موته كمان؟ حتى في موته ما بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وبين جسد أبي بكر الصديق إلا ذراع أو نحوه، وين رغمة أنوف؟ وما بين جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم الشريف وبين جسد الفاروق الأكبر هادم الشرك وناصر التوحيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا ذراع؟ وإن رغمت أنوف، من جابهم هنا؟ من جابهم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الله لا يرتضيهما لنبيه صلى الله عليه وسلم، يرضى بهما سهرين للمصطفى؟ يرضى بهما رفيقين في عمره كله في حله وترحاله وغزواته وسفره وهجرته؟ يرضى بهما له رفيقين في برزخه؟ والله سيبعث بينهما، والله أقرب رجلين للنبي أبو بكر وعمر يسيران معه صلى الله عليه وسلم. وهنأهما الله، هنأهما الله بما آتاهما، ويسأل الله أن يجمعنا معهم في الجنة بحبنا لهم وإن لم نعمل بأعمالهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم عثمان بن نورين رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هؤلاء أول أمة النبي صلى الله عليه وسلم دخولا، ثم بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الأمثل فالأمثل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة الثانية. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف، هذه الشفاعة الوحيدة التي نفعت الكفار بس، فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا أن النبي صح عنه أنه قال لولا لكان في الدرك الأسفل من النار، شفع فيه فخفف عنه العذاب. قال: والشافع مقرب من الله، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله. من رضي الله عز وجل قوله وعمله لا بد أن يكون موحدا، لأن يعني المشرك لا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، والمبتدع قد لا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مرتكب الكبيرة، لأن النبي قال في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: أنا فرطكم على الحوض، وإنه ليزاد بأناس من أمتي عن حوضي، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا منقلبين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال: فأقول سحقا سحقا. انظر في وهم في أمس الحاجة أن يشفع لهم النبي، النبي يقول إيش؟ سحقا سحقا، بعدا بعدا. ومن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء المساكين يعني يقولون مثل ما قال لك الشاعر: وداوني بالتي كانت هي ايش الداء. يريدون الشفاعة بالشرك، اول شرط للشفاعة التوحيد، يقولون شفاعة يا رسول الله، نسأل الله العافية. انظر، هذا اول ما يبعدهم عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اول مانع من موانع شفاعة النبي ان تشرك بالله غيره. اذا قلت شفاعة يا رسول الله، والله الذي لا اله غيره لن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. ايش تقول؟ قل: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اجماع الناس، اجماع الاولين والاخرين والابيضين والاسودين، والعربيين والعجميين، ها ولا العجميين؟ ايش هذا؟ اصلا انت قلت اللغه، انت قلت اللغه، ماشي والله ما سلم سلم. والسنيين والمبتدعين والسلفيين والخلفيين مجمعون على انك اذا قلت اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ان هذا صحيح، ما في مشكله. الخلاف اذا خرجت عن مذهب اهل السنه وقلت شفاعه يا رسول الله، او مدد يا فلان، او اغثني يا علام، او نحو ذلك من الامور التي تخرجك وتمنعك من شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال من رضي الله قوله وعمله، قلنا كان يعني مخلصا موحدا على السنه، بعد الاذن للشافعي، بعد الاذن ماذا للشافع، وقلنا شرطا سافش هو ان يكون هذا كله يوم القيامة، ما تطلب احد من احد الدنيا، انما يطلب يوم القيامة، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعني لا احد. هذا في اعظم اية من كتاب الله، اعظم اية في كتاب الله التي دلت على التوحيد من طرق كثيرة. الله لا اله الا هو الحي القيوم، قال ربنا فيها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يتجرأ أن يشفع عندي لخلقي إلا بعد أن آذن له أن يشفع لخلقي، لا أحد. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى لمن يشاء كذلك، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء فيشفع ويرضى أيضا لمن يشاء فيشفع له، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يشفع للمشركين الذين تكبروا عليه، الذين فرطوا أضاعوا حقه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب نتسلى يقولون ببعض الأسئلة في العقيدة فقط لا غيري. بسم الله. يقول حضرت الله إذا كان المشفوع قد رضي الله عنه فما فائدة شفاعة الشافع له؟ هذا جاوبنا عليها، قلنا فائدة شفاعة الشافع إظهار كرامة الشافع يوم القيامة، فيرجئ الله بعض أهل الجنة فلا يدخلوها حتى يظهر عن طريقهم كرامة من؟ كرامة الشافع عليه يوم القيامة. وذكرني هذا السؤال بكلمة أظنها لابن رجب رحمه الله أو لغيره، قال يقول إذا قدمت يوم القيامة وقد رضي الله عنك فمن تخاف، وإذا قدمت يوم القيامة وقد غضب الله عليك فمن ترجو؟ فمن ترجو؟ الله أكبر، نسأل الله رضا الله عنكم. يقول أشكل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله، نعم، يقول أشكل علي فهمه، وهو بس واحد أشكل عليك ما شاء، هنيئا لك ما شاء الله، ابن تيمية زمانك، والله عنا كثير أشياء مشكلة علينا، نسأل الله يفتح قلوبنا لها. ما شاء ما أشكل عليه من العلم إلا شيء واحد، ما شاء الله ما شاء الله. يقول أشكل علي فهمه، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، حيث خفف عنه العذاب، وشروط الشفاعة رضا الله عن المشفوع له، فهل رضي الله عن أبي طالب رضا جزئيا؟ لا، الله ما رضي عن أبي طالب لا رضا جزئيا ولا كليا، كافر، والله لا يرضى لعباده الكفر، وإنما أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه فخفف عنه العذاب. يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يسأل هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا. نعوذ بالله من أهل من النار، ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار. وضربت وبردت في البحر مرتين ولولا ذلك ما استفدنا منها شيئا. ألبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه. فهذا مكافأة له على ما أسداه من عمل حتى لا يمن على الله ورسوله. يقول هناك من يستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم تصل إليه الدعوات بدليل أن من صلى عليه وصلت الملائكة له الصلاة. إذن النبي السماوي يستجيب للمطالب، سبحان الله عما يشركون. قلنا حفظك الله هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع، والأموات حفظكم الله لا يسمعون. وأريد أن تراجعوا في هذه المسألة حفظكم الله كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات للألوسي رحمه الله الإبن بتحقيق الشيخ الألباني، فهو كتاب قيم جدا في بابه، كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات للألوسي الإبن رحمه الله بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، فهذا كتاب قيم في هذا الباب. الأموات لا يسمعون، قال ربنا عز وجل إنك لا تسمع الموتى، وقال وما أنت بمسمع من في القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه سلام من سلم عليه بواسطة الملائكة، ولذلك قال غير واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأوه يتردد: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، إن لله ملائكة سياحة في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. فإذا قلنا السلام عليك يا رسول الله أو بسم الله والسلام على رسول الله أو اللهم صل على محمد، أخذت الملائكة هذا فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: فلان ابن فلان يسلم عليك. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم سلام من سلم عليه. أما ما عدا هذا فما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي يسمع صلى الله عليه وسلم لذهب الصحابة يحتكمون إليه يوم وفاته، ولما اختلفوا في غسله، ولما اختلفوا من يغسله، واختلفوا أين يدفن، واختلفوا من يصلي عليه، واختلفوا من يخلفه، وذهبوا إلى السقيفة لقالوا: يا رسول الله إيش رأيك؟ يعني من يعني يغسلك، ومن يصلي عليك، ومن يخلفك؟ ما فعل هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والعباس تعرفون استسقاه بالنبي عمر، استسقاه بالعباس رضي الله عنهما جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.